سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله على المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم العلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض،
المنافقون من أظهر الإسلام وهو ينفرع وهو يقتل الكفر، يدعون الإسلام ويدعوهم أعداؤه، كل من أظهر الإسلام وهو يثبت عليه ما يدل على نفاقه يدخل فيه نسأل الله العافية.
ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
المجاهد كامل، المهاجر كامل، من جاهد نفسه لله وهاجر ما نهى الله عنه، يدخل في ذلك الجهاد الذي هو جهاد الكفار، من جهاد نفسه في طاعة الله والاستقامة على دينه فمن باب أولى أن يجاهد الكفار لوجوب ذلك عليه وشرعية ذلك له. فالمجاهد الكامل من يجاهد الكفار عند القدرة ويجاهد نفسه في طاعة الله حتى يستقيم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر بلاد الشرك هو مهاجر، لكن أكمل منه من هجر بلاد الشرك وهجر ما نهى الله من المعصية. يعني ما كل يصبر عليه، ما كل يقوى عليه، قد يكون فيهم أبوه، قد يكون فيهم أخوه، قد يكون فيهم صهره، قد يكون فيهم عمه، قد يكون فيهم جاره، ما كل يقوى على جهاد المنافقين، قد يبتلى بالمجاهنة والمجاملة.
كان جهاد النفس
والتأويل بسبب إظهارهم ما ظهروا من الإسلام، بخلاف من كان كفره ظاهرا وجريمته ظاهرة، فإن الإنسان يسهل عليه هجره وجهاده بظهور الأسباب وعذره في الجهاد والهجر. نعم. ما أذكر الآن هذا خاص من أمة محمد، أو ما أذكر الآن دليل يدل على أنه خاص من النفاق.
كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتايات.
والشيطان شج على متابعة الهوى الذي ترجه النفس ويثبط عن جهادها ويثبط عن جهاد العدو، هو عدو ثالث.
ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهاده والأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس، فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء.
لنفسه الأمارة بالسوء شيطانه وعدوه الخارجي الكافر، هذه ثلاثة أعداء، لكن إذا الله عانها نفسه وجاهدها كفاه شر شيطانه وشر نفسه انتصر على عدوه الخارجي، لكن إذا غلبه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء كيف ينتصر؟ يتأخر. اللهم استعان.
فأعطى الله العبد مددا وعد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداده مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه. كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم. وأخبرهم أنهم إن انتهلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظهرهم بهم. فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم. ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره فإن قوي الإيمان قويت المدافعة. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن
يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا وجد من العبد فرجة منفذ للعدو فقد يبتلى يحصل له الهزيمة بسبب ما فرط فيه كما جرى يوم أحد لما فرط الرماة جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم فطبعا دخل العدو وجاءت المصيبة. نعم.
وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه. فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهد بتكذيب وعده وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد في حق الجهاد
الأخرى نحاول قاف
تكون حد أحسن عليك، يحتمل بالدال،
يحتمل بالدال أو في وصف أو في حقيقة الجهاد حقيقة.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم.
عندك حد
كذا؟ نعم، جاهد في الله حق جهاده.
اختلفت عباراته،
يأتي عفو الله عنك ما يدل على هذا.
اختلفت عباراته،
واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو
يدل الله حق جهاده، العبارة هنا
نعم
كلام من الرب جل وعلا، جهاد حق يعني في تفسيرها كلمة. طيب ماشي.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف بالله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. حاشية: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث جابر رضي الله عنه: بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني. وسنده ضعيف.
هذا جزم من السمحة صحيح معلق طريقا جازما في البخاري رحمه الله. نعم.
وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا. أحسن الله إليك. أسقم قليلا. وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ. فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه. فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنون به يسرا قبله ويسرا بعده، فإنه لن يغلب عسر يسرين.
الحمد لله
عليه حاشية حسن الله
الحمد لله.
أخرج الحاكم عن الحسن في قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورجاله ثقات لكنه مرسل.
ما ذاك إلا أن النكرة إذا كذبت إذا غير الآثان غير الأولى بخلاف المعرف فإنه هو هوى. فقول فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا العسر واحد والعسر مكرر وهو غير العسر الأول يكون يسرا. وجاء رجل ورأيت رجلا الأول غير الثاني. نعم.
فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على
لا جهاد بعد خامس هو جهاد العصاة، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد العصاة خامس. ما في الحديث ما بعث الله من نبي في أمتي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون سنته يأخذون بأمره ثم إنا تخلهم بدخلوا فيقولون ما لا يفعلون لا يفعلون ما لا يؤمرون. من جهدهم يديه هو من ومن جهدهم باللسان هو ومن جهدهم بقلبه هو وليس وراء ذلك يعني عن حمد خردل خرجه مسلم في الصحيح حديث مسعود. هذا نوع خامس. المنافقين جهادهم الكلام والتوجيه والإرشاد لأنهم ما أظهروا كفرهم إنما عليهم علامات وأمارات. نعم.
إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعلى الخلق ويتحمل ذلك كله لله.
هذا هو معنى سورة العصر، فإن فيها هذه المراتب الأربع: في جهاد النفس، جهادها حتى تؤمن، ثم جهادها حتى تعمل، ثم جهادها حتى تنصح تدعو إلى الله، ثم جهادها في الصبر. ولا نجاة لكل نفس إلا بهذه الصفات الأربع، على حسب ما يكون في العبد من هذه الصفات الأربع يكون نجاحه ونجاته. والصفة الأولى إيمانها بالله، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تعلم وتفقه في الدين تبصر حتى يعرف ما يؤمن به، حتى يعرف الدين الذي يؤمن به يكون على بصيرة ثم يعمل. نعم. اللهم صل.
فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات.
هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ أحمد رحمه الله في أول ثلاثة الأصول التي يعلمها الناس، معرفة العبد ربه دينه ونبيه، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. الله أكبر. نعم.
عمي كيف له
أن
يستكمل هذه الأربعة؟
يعلم، يعني فهم من الخصلة الأولى، إذا تعلم وتفقه في الدين عرف أن عليه العمل وعليه الدعوة وعليه الصبر. المعلم يعلمه. نعم.
فصل. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان.
مرتبة عظيمة لو وفق الناس لها لتم منحهم وتم سعادتهم، ولكن يؤتى الخلق أكثرهم من التفريط في هذه المسائل. لو أن كل إنسان تعلم وتفقه في الدين وعمل ودعا وصبر لنجا كل أحد، لكن يؤتى الناس من هذا وهذا وهذا، هذا من غفلته وإعراضه عن التعلم والتفقه، وهذا يعلم ولا يعمل لأسباب أخرى، وهذا يكتم العلم لأسباب أخرى، وهذا جزوع لا يصبر على الدعوة والتعليم والعمل. ولهذا قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا أمر عظيم، هذه المسائل الأربع تحتاج إلى صبر عظيم وصيرة ورغبة في الخير وحذر من الشر. اللهم استعان. اللهم استعان.
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. فصل. وأما
تجتمع الأربعة في حق الشيطان، تجتمع الأربعة في حق الشيطان: العلم بما يريده من الشبهات، ثم العمل في ردها والعمل بخلافها، ثم الدعوة إلى ذلك تحذير الناس منه، والصبر على ذلك. اللهم استعان.
فصل. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. فصل. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى.
هذا النوع الخامس ما ذكره، جهاد العصاة. نعم. الله ثلاث مراتب. نعم.
فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر.
نعم. عند التقسيم ما جاء على باله. نعم. الله يغفر. نعم.
فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه ثلاث عشرة كذا أحسن الله إليك، أو عشرة
هذه
ثلاثة عشر. ثلاثة عشر مرتبة.
ثلاثة عشرة. ثلاثة عشرة
من ثلاثة.
نعم. ثلاثة عشرة.
عشرة.
يعني مؤنث مرتبة.
ثلاثة عشر ما له وجه
يعني مؤنث مجازي يصلح. مجازي.
من فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على على شعبة من النفاق. فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة.
اللي يظهر هو ما جهد الكفار، لم يجهد الكفار ولم يخطر بها بهذا، يعني ما عنده نية ولا تحديث نفس انه يجاهد مارض.
لكن ما ظل في البدء.
نعم.
ذكر مؤلف الحديث سعد انواع كان يشهد بانه
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر قدر أحسن وهيك أيهما أفصح
الله هنا لغتان
أفصحهما
يقدر وقدر يقدر.
فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
الله يقتضي أنه يعم الجميع، ولكن ظاهر الحديث أنها تخص بالجهاد الكفار. غزو غزو في عفو الشارع جهاد الكفار، وما في حكمه كجهاد البغاة. أما أن أمر الله أنه منكر ما أعرف شيء من أحد تسمية غزو. هكذا الجهاد المنافقين أقرب الله أن ولا صلت من مات ولم يغزو، يعني غزو في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعم.
فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان
هذا قد يقال بعض أصناف هم جميع الأصناف، قد يكون بعض المؤمنين ما قدر له الجهاد ولا الإيمان الكامل، وقد يكون بعضهم ما قدر له الهجرة، لكن هذا إذا تيسر يكون من الكمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. إنما صار رجاؤهم حقيقيا لما آمنوا وعملوا وجاهدوا، أما الرجاء من دون عمل وهو خداع الشيطان من الأماني. الراجي في الحقيقة ليعمل، ولهذا قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجو رحمة الله بسبب عملهم الطيب. أما الإنسان يقعد عن الخير ويركب المعاصي ويقول يرجو فيهرب، بل هذا مستهتر مفرط، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الطاقة إذا عجز عن اليد واللسان القلب مع المفارقة، وإذا عجز وراء المفارقة كفاه القلب، كالمسجون والمسجون والمقيد لما يستطيع التصرف، إنكاره بقلب الشيخ فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا الله يقول لك فاعل حتى يقول بها المعين. واما يسلمك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
وكما ان الايمان فرض على كل احد ففرض عليه هجرتان في كل وقت، هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفرض عليه جهاد نفسه.
هجرة ليس بطائر، وإنما الهجرة عند الطلاق الانتقال من بلد إلى بلد ومن جهة إلى جهة، وإنما هذا عمل لإخلاص الله، عمل القلب يجتهد في إخلاص الله في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محض الإيمان، محض الإيمان وحقيقة الإيمان. إن الإيمان الصادق يحمله على الإخلاص لله والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يطلق عليه أنه مهاجر جاء بهذا الصفات؟ ما هو ليس بظاهر، يعني عرف الشارع في الهجرة معروف، هاجروا انتقلوا من بلاد إلى بلاد ومن قبيلة إلى قبيلة فرضا بدينهم، كما فعل الصحابة انتقلوا من مكة إلى الحبشة وانتقلوا من مكة إلى المدينة، وكذا غيرهم من المهاجرين. فيقول المؤلف هنا من باب التسامح في التسمية. نعم. 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 الانتقال. الحديث في الانتقال. نعم.
وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد.
نعم، فرق كبير، الإيمان بالله ورسوله إخلاص الله واتباع الرسول هذا فرض عين لكل أحد، كجهاد الكفار وجهاد المنافقين قد يكتفى بعض الناس إذا غزا كفار طائفة بهم الكفاية كما جرى في عهد النبي وعهد الصحابة، هكذا إذا قام بما يجب حول المنافقين بعضا. نعم والعصاة كذلك، لا حضر الفرق كفاية إذا قام بما يكفي سقط عن البقية. نعم نعم لا يشك هون لا بد منها فرض فرض عين. نعم هذا من حيث العموم، المهاجر كامل هجر ما نهى الله عنه، لكن عند الاطلاق في عرف الشارع الانتقال. نعم.
فصل. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد. وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تغفل. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله كذا صرف الله
لعلها أمدوفة.
نعم
جواب لما.
نعم.
ولما.
ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس.
اللهم صل عليه وسلم.
ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. بعيد أحسن.
ولما صدع
لما قال ولا يتم الجهاد.
يعني بمعنى بس من حيث المعنى لا الفاظ سهل، يعني إلا بالإخلاص لله والصدق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية الهجرة تشابه في العبارة.
حديث المهاجر
من هجر
ما
نهى
الله عنه.
نعم. هل هذه الهجرة الكاملة؟ لكن عند الإطلاق الهجرة الانتقال. نعم. نعم.
ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك.
الله أكبر.
وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال: كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إذا قالوا ساحر أو مجنون.
هكذا يبتلى الرسل، يبتلى الرسل وتكون لهم العاقبة. يبتلى الرسل بالأعداء، بالأذى، بالحبس، بالقتل، بغير ذلك، ثم تكون لهم العاقبة. الواجب على خلفائهم ومن دعا إلى ما دعوا إليه أن يتحمل ويصبر كما صبروا، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبروا أولو العزم من الرسل. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فلا بد من الصبر على أداء الحق الذي فرضه الله عليك، ومن ذلك تبلغ الأمانة، تبلغ الدعوة، تبلغ الرسالة، ونصح الناس وجهادهم لعلهم يهتدون. هي أمانة خلفتها الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خلف هذه لأمته، فعليهم أن يقوموا بهذه المهمة وبهذه الأمانة حسب الطاقة، وعليهم أن يصلوا عند المحنة كما صبر الرسل وكما صبر أتباعهم الصادقون.
شيخ أحسن الله إليك، الابتلاء هل خاص بالأنبياء والصالحين ولا عام؟
الابتلاء يعم لكن قد يملى للظالم قد يملى للظالم وقد نشوف يقول ما قال جل وعلا حسب الناس يتقوا يقولوا عملنا وهم لا يفتنون استفعى عامة الفتنة لكن يبتلى الرسل المؤمنون أشد مما يبتلى غيرهم لأن الله وعدهم الجنة والكرامة إذا صبروا تحملوا أمرا عظيما فالأمر عظيم فلا بد من أداء المهمة على الوجه الذي يرضي الله وتحمل أعباءها. أما الكفار فقد يمهلون وقد ينظرون ابتلاء وامتحانا وإملاء وزيادة في البلاء وشدة إقامة الحجة عليهم قد أمهروا وأمهروا وأعطوا صحة ومالا فذلك أشد في إقامة الحجة وأعظم في العقوبة كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار ولكن يصيبهم نصيبهم قد يفتنوا كما قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض سنة الله في عباده أن يبتلي الأخيار بالأشرار والأشرار بالأخيار ولكن كثيرا ما يملي الظالم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذ لم يفلته يعني زيادة في إقامة الحجة عليه وزيادة في قطع معذرته أملي له وأنظر وأعطي مهلة. نعم.
وقال كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين.
انتهى الوجه الأول فضلا أقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
ولما يأتكم مثل الذين فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعزى أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم بالصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك فليستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه لا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه وأداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه. وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. الله تعالى ابتلاه للعزم من الرسل، فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول. فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحامل له على هذا النقد والنسيئة. والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
هذا هو الغالب على النفوس، حبة الراحة، حبة الشيء العاجل اللي فيه الراحة لهم، ولا يبالون بالعواقب. أما تحمل أمر الآخرة، تحمل أعباء الرسالة، هو صعب على النفوس إلا من هداه الله، ويصبر على أداء فرائض الله، ينتهي عن محارم الله، يقوم بالدعوة إلى الله، يؤدي الحقوق التي عليه. ما كل نفس يتحمل هذا، ولهذا لم يتحمله إلا القليل، ولم يصبر عليه إلا القليل، وهم رسل وأتباعه. أكثر الخلق ألقى هذا الحبل وراء أن يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولا يبالي بالناس، ما عليه من الناس ضلوا أم اهتدوا، فإنما تهم نفسه وشهواته. فلهذا صار الأكثرون إلى الإهمال والإضاعة والنسيان، إثارة للعاجلة وإثارة للراحة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. اللهم استعان. نعم. تمكين في الأرض، يعني تمكين من أسباب الغواية. الله جل وعلا أخبرهم وعلمهم وأمرهم ونهاهم وأعطاهم عقول، ومكن للجميع، ما قهروا، مكن للجميع. هذا عطي وهذا عطي، هذا عنده دنيا وعنده السمع وعنده بصر، مثل بقى جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون. أولئك الأنعام يأكلون كما تأكل الأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا ذكر: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. مراحل الزمان تطلب بين يديه في غفلته، تمر الأيام والليالي والشهور والأعوام وهو في غفلته، والآثر هواه وراحته. نعم.
وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع.
الإنسان إذا تأمل كون العمل فيها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مأمور أن يصلي الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها، وأن يطهر لها، وإذا كان في النوم يقوم حتى يؤديها مع الناس، مأمور بأداء الزكاة من ماله كذا وكذا كل سنة، مأمور بالنفقة على من تحت يده، مأمور بالصدقة على المضطر وإنقاذ المضطر، مأمور بالجهاد والقتال في سبيل الله، مأمور بصيام رمضان في الشتاء والصيف، مأمور بالحج مرة في العمر ولو كان في أقصى الدنيا إذا استطاع، مأمور بأن يدعو إلى الله يأخذ على يد أهل بيته ويعلمهم، مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مأمور بأن يجتنب ما تهوى نفسه من المسكرات أو معاملات فاسدة من ربا أو غيره. من يتحمل هذا؟ من يصبر على هذا وينتثل إلا الأتقياء وأهل البصيرة الذين عقلوا عن الله وأثروا ما يرضيه رجاء رحمته ورجاء النعيم المقيم في دار لا تنتهي؟ وأما هذه الدار هي منتهية، لها نهاية ولها أمد. هل يصبر على هذه الطاعات وهذه الأعمال وهذه الأوامر إلا من آمن بها وعرف عاقبتها؟ أما من جهل ذلك أو تجاهل ذلك أو ضعفت نفسه عن التحمل طلبا للراحة، طلبا لحب المال، طلبا للنوم، طلبا لاتيان المعاصي كما يشاء، لا يتحمل هذه الأمور إلا نفس قوية، نفس أعطاها الله القوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم.
فالحزم جزاء وفاق، فما آثر هو نفسه وراحة نفسه على طاعة الله ورسوله يغير الله له من يهينه ويؤذيه. اللهم استعان.
فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا.
يعني ولو أمهل ولو أنظر ولو أملينا، كما هو الواقع كما هو الواقع يملى لهم كثير، كما قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستجدهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قد يملى لهم ويستدرجون، تمضي عليهم الأعوام كثيرة وهم في راحة، ثم تكون العاقبة الوخيمة نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم.
الله عنها أنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. وإسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان من طريق آخر، ورواه أيضا من طريق آخر بلفظ: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وسنده صحيح أيضا.
في الفاضل ذكر الشيخ ابن التقيه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واشفق عليه الناس. يعني تكون لها العاقبه قد يملى له ويرضى عنه بعض الوقت ثم تكون العاقبه وخيمه ان شاء الله. نعم.
ومن تامل احوال العالم راى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على راضي في من يعين الرؤساء على راضيهم الفاسده، وفي من يعين اهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله ومن تامل احوال العالم راى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم.
يعني يعاقب بنقيض قصده، يعني يعاقب بالعقوبات يسلطهم الله عليه إن شاء الله.
فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر.
عندك موقف؟
بعيد شوي. ما في موقف.
قف على اللهم اغفر لنا. صح كم؟
ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله.
والمقصود قوله إن الله لا يحب المعتدين ينبغي أن يلاحظ فيه الاعتدال الذي هو منكر، يكون يسأل شيء لا يجوز أو يتوسل بشيء لا يجوز، هذا هو الاعتدال. أما كون مثلا يعدد المطالب هذا قد وقع جنسه في طلبات النبوية، لكن يتحرى في تعداد المطالب المهمات. أما التعداد اللي لا حاجة إليه فتركه أولى أحوط لئلا يكون اعتدال. وهذا الذي روى عن سعد محل نظر، مولاه مبهم ومنه مبهم، وإن كان بلوه في المعروف كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من خوف سعد، إنما خاف أن يكون في الاعتدال، خاف عليه أن يكون من الاعتدال، من جاء مجرد احتياطي يصح عن سعد. فالحاصل أن التعداد إذا كان لمصلحة دعوة الدعاء، اللهم إني أسلمك كذا وكذا، اللهم إني كسبا حلالا صحة في بدني، تعد له لا وجه غير داخل الاعتدال. أما التعدد لله لا وجه له ولا حاجة إليه تركه أو لا خشية من الاعتدال. أما يكون يطلب إثما هذا ما يجوز، يكون يطلب محرما، يكون يطلب ظلما للعباد، يطلب شيء لا يجوز، هذا من الاعتدال بلا شك. والجهر الذي لا حاجة إليه أو قد يكون رياء كذلك ينبغي تركه الحذر منه. أما الإنسان قد يغلب عليه عند شدة الخوف وعند شدة التذكر قد يظهر صوته من غير قصد، لكن من شدة الخوف ومن شدة ما وقع في قلبه كما يسمع إلى مثل النسيج يسجد صدر النسيج، وكان الصديق إذا قرأ لا يسمع الناس من كثرة البكاء رضي الله عنه، هذا كله نشأ عن كثرة الخوف والحذر من الله عز وجل، نشأ من الاعتداء. نعم.
الإمام
الله أعلم.
الله إليك. هل جاء نص خاص في الأمر برفع اليدين في دعاء القنوت؟
ما أخبر ذلك بعد البيهقي لما أستغل الله بأسفه أن من رفع في قنوت النوازل، كان يرفع في قنوت النوازل.
القنوت عفى الله عنك في الوتر
ما في إلا ما أنفه إلا قياس على النوازل،
القياس على النوازل فقط،
ما أعلم إلا هذا أو ما أنفه إلا هذا.
أحسن الله إليك.
ما عموا من ربكم حي كريم. لا السنة أما الذكر يرفع الذكر ويرفع لا في روح غير مبالغ فيه، اربعوا على أنفسكم ما تدعون أصم ولا غائب، يكون رفع وسط. ما تذكر. نعم.
وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله، وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. نعم. اشتياقه. نعم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه أحمد وابن حبان. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. بلى، يأتي بعد آخر. أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
لشدة الحاجة إليه، ومن أهمها أوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يشد هذا ما في الصحيحين من هذه أنس: لا يتمنى أن أحدهم موت ليضر نسبه، فإن كلم حالا فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الله أعلم بالحقائق والبصير، فأسلل الأمر إليه سبحانه وتعالى، فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا سيما عند وجود الفتن وأسباب الخطيرة. ثم ذكر هذه الأسئلة العظيمة 13 سؤال كلها مهمة. نعم. عافية. نعم.
لو كان الإنسان بغير بلاء ولا فتنة ثم دعا بهذا،
كله طيب، كله طيب، كله طيب. نعم.
أخرجه النسائي في السهو. باب نوع آخر. وابن حبان من حديث حماد بن زيد عن طاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت وأوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي أي والد عطاء بن السائب غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء فأخبر به القوم وسنده قوي، لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وهو في المسند والنسائي أيضا من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار
بن عباد
عن قيس بن عباد عن عمار،
وهذا جاهز أيضا. نعم متابع.
فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق. وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى.
والمعنى أن الشوق إلى لقاء الله يحتاج إلى عمل، قول وعمل. الصادق في شوقه إلى الله يعمل، يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معاصيه سبحانه وتعالى. وهكذا الخائف والراجي يعمل. فالدعوة لا تكفي ولا تنفع ولا تنجي، لا بد من تحقيق دعوة بالعمل.
كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وهي أذاهم له، ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن
قال عز وجل أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنت قبلي فلعلم أن الله الذين صدقوا ولعلم أن الكاذبين. نعم الله المستر. ولا أولى في الأخرى أم حسب أن تدخلوا الجنة ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم استعان.
والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية.
كما قال تعالى وحمل هذا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان عنده الظلم والجهل وعنده الظلم والكفر إن الإنسان لظلوم كفار. فالله جل وعلا يوفق من شاء من عباده ليتطهروا من هذا الجهل والظلم بالاستقامة على طاعة الله والقيام بحقه وشكره على نعمه والصبر على الأذى.
فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا هدب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. الله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني يتأمل يتدبر يتعقل أن الله أعلم بعباده منه. نعم. فليجتهد أن يكون من الشاكرين.
ما سدها الرقية
لا لا مراد يتأمل يعني يتدبر.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقامت بأعباء الصديقية وقال لا لقد خشيت على نفسي فقالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا.
هكذا العلم صاحب العلم والبصيرة يتكلم عن العلم وعن بصيرة وعن جزم لأن الله قد أعطاها من البصيرة والعلم ما شهدت به له عليه الصلاة والسلام. وكان يمشي في زيارتها ويعمل في زيارتها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وهو ابن 25 سنة وهي بنت 40 سنة فلم يزل زوجا لها ويعمل في تجارتها حتى فجاءه الوحي ونزل الله عليه الوحي على رأس 40 بعد مضي 15 سنة من زواجه بها. فلما اشتد به الأمر لما رأى ما فعله جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه بالإقراء جاءها يرجف فؤاده ولقد خشي نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم تصل الرحم تصدق الحديث تكسب المعدوم تحمل الكلب وتعين نوائب الحق، يعني مثل من كان بهذه الصفات لا يخزى يوفق وعام سنة الله في عباده. قال العلا وكان ما فعله جبرائيل تمهيدا لأمر الرسالة وأعبائها، لأنه غطة حتى خشي نفسه ثم غطة ثم غطى وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم إنما فعل هذا بأمر الله تمهيدا للأمر العظيم وأعباء الرسالة وصعوبتها والصبر على آذى الناس وتبليغهم. فلما رأت منه ما رأت من خوفه على نفسه مما أصابه طمأنته وثبتته وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، استنباطا من الصفات الحميدة التي جبله الله عليها ويسرها له وجعلها من خلقه. نعم.
فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسب. فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم.
إن الله أمر رسوله يبشرها ببيت من جنة، الله يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة رضي الله عنها، إن قصب الله نصر فيه ولا أصب.
فصل. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل. وبادر زيد بن ثابت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما لخديجة. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. وقدم أبوه وعمه في فدائه فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخلا عليه فقالا يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم.
يا ابن هاشم كذا؟
نعم. يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العانية وتطعمون الأسير جناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال ومن هو؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال أدعوه فهو خير فإن اختاركم فهو لكم.
قال أدعوه
فهو خيره فإن اختاركم فهو لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال قد رددتنا على النصف وأحسنت. قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم. قال من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. أنت مني مكان الأب والعم. فقال ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال نعم. قال نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه
يعني
طابت نفوسهما فانصرفا.
يعني اعتقه وجعله وتبناه لما كان التبني مشهورا بينهم قبل أن ينهى عنه. كانوا يتبنون من شاءوا ولهذا تبناه وصار يدعى زيد بن محمد. ثم جاء النهي عن التبني ودعوه لآبائهم فنسب إلى أبيه بعد الأمر. وكان يدعى زيد بن محمد. نعم.
فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت ادعوهم لآبائهم. فدعي بيومئذ زيد بن حارثة. قال معمر في جامعه عن الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه رسوله وسماه باسمه وأسلم القس ورقة بن نوفل وتمنى أن وأسلم القس ورقة بن نوفل. أحسن الله إليك. القاموس
ضبطتها بالفتح
كذا في القاموس
مشهور. نعم.
بالإسلام.
كان هذا قبل الإسلام عند تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى من أخلاقه العظيمة وإحسانه إليه وبره به. نعم. أبو سيدة.
نعم.
موجود. موجود في القصة.
الله كأنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
من أهل البيت علي بن خديجة وعلي بن أبي طالب. من غير أهل البيت زيد بن حارثة وأبو بكر رضي الله عنه.
50
رحمه الله معه.
أحب لزيد الله
معروف زين الصبي من الرجال أبو بكر ومن والي زيد ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي. نعم.
فتمنى أن يكون جلان إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة وفي وأسلم القس ورقة بن نوفل. وتمنى أن يكون جلعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. وفي حديث آخر نعم أنه رآه في ثياب بياض في ثياب بياض نعم أخرجه الترمذي في الرؤيا. باب ما جاء في حاشية قبل هذا في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جلع يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. صححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي وهو كما قال. أحسن الله إليك فيها في زيادة التخريج لهذا الحديث في زيادة التخريج لحديث لا تسب ورقة أتى به الشيخ فهد السنيد. قال البزار حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. رواه الحاكم من طريق أبي سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد شيخ البزار به. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
سند جيد لا شك. نعم
ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار متصلا ومرسلا. وزاد في المرسل كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام فوقع الرجل في ورقة.
أعيد المثل عن عائشة رضي الله عنها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الهيثمي في المجمع رواه البزار متصلا ومرسلا. وزاد في المرسل كان بين أخي ورقة كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام فوقع الرجل في ورقة ليغضبه. والباقي بنحوه. ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها.
نهاية الشريط الأول.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلاميين.